الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم للخير. وفقط أريد منكم شيئا، تحملوا انتقاداتي، أنا عندي غيرة على هذا الدين وغيرة على أهل البيت عليهم السلام. نريد للطالب أن يتطور أكثر ويكون أعمق في بحوثه. نعم، فإذا انتقدت فللغيرة وليس للتسقيط. نعم، قال: ومنه الشم ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل أو ذي الرائحة إلى الخيشوم. جيد، كنا في الحصة السابقة قلنا المريض لا يلتذ بالأكل، وبالتالي لأنه فيه ما يضاد ما هو داخل. الغاضية تدخل المواد من خارج ما يناسب البدن، في المريض عنده شيء في داخله يضاد فلا يتحمل الأكل، والحرارة تحلل المواد في بدنه، وهذه المواد المحللة يعني لا تصلح للبدن، سموم إذا بقيت في البدن يهلك البدن، فتخرج من مجاري المعروفة. ولا يأكل، الغاضية تأتي وهو يرفض، فهذا هو سبب أنه يصير نحيفا. نعم، لأن الذي يعوض من حل غير موجود. نعم، وصلنا إلى الشم بعدما تكلمنا عن اللامسة وأنها تطال جميع البدن. الشم لا، الشم فقط في الخيشوم. نعم، لا يمكن أن تشم أنت من يدك، ليس كاللامسة. نعم، ولهذا اللامسة هي الأساس في الإدراك الحسي مع الباصرة. نعم، ومنه الشم ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل أو ذي الرائحة إلى الخيشوم. يعني أنت لا يمكن أن تشم بدون هواء ينقل ما تشمه، أو رائحة، الذي يأتي برائحة. نعم، يعني الهواء والرائحة على المعدة لتعين الشم. أقول: الشم قوة في الدماغ تحملها زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي نابتتان من مقدم الدماغ. هذه لا علاقة لها بالفلسفة، ولا علاقة لها بعلم الكلام، ولا علاقة لها بالدين. مسألة فيزيولوجية، الآن في الفيزيولوجية يدرسها دراسة عميقة. هو فقط يريد يبين أن القوة هذه المادية أين. نعم، حسب الفيزيولوجية القديمة، وقد فارقت لين الدماغ قليلا، يعني فيها نوع من اليبوسة، ولم تلحقهما صلابة العصب، يعني بين الصلابة والليونة، ليونة الدماغ. الدماغ لين جدا، فيه برودة، ويفتقر إلى وصول الهواء، إشارة إلى العلل المعدة. متى يتعين الشم كإدراك؟ يقول: ويفتقر، يعني يحتاج إلى وصول الهواء المنفعل عن ذي الرائحة إلى الخيشوم، أو وصول أجزاء من ذي الرائحة إليه، لأنه إنما يدرك بالملاقات. نعم، ملاقات الهواء وهذه الذرات التي فيها الرائحة. وقد ذهب قوم إلى أن الشم إنما يكون بأن تتحلل أجزاء الجسم ذي الرائحة وتنتقل مع الهواء المتوسط إلى الحاسة، لأن الدلك والتبخير يهيج الرائحة ويذكيها. هذه مباني مقاربات. وقال آخرون: إن الهواء المتوسط يتكيف بتلك الكيفية لا غير، وإلا لنقص وزن الجسم ذي الرائحة مع استنشاقها. والمصنف رحمه الله قد نبه بكلامه على تجويز الأمرين، فإن الشم قد يحصل بكل واحد منها. في المثل ماذا قال؟ قال: بوصول الهواء المنفعل أو ذي الرائحة، يعني إشارة إلى المبنيين. هذه أمور فيزيولوجية لا تهم الفيلسوف المتكلم، قد يوظفها الفيلسوف إذا أخذها كأصل موضوع من الفيزيولوجي الفسلجة، علم الفسلجة. والمتكلم كذلك قد يوظفها لصالحه ويأخذها كأصل موضوع من الفسلجة. الفسلجة الآن علم تطور تطورا عجيبا، صار هذا العلم علم وظائف الأعضاء. وقال آخرون أن الهواء المتوسط يتكيف بتلك الكيفية لا غير، قلنا هذه بيناها. قال ومنه السمع، يعني بعدما بين اللامسة والشامة يأتي إلى السمع، ومنه السمع كذلك، هذا لا يعطى الجميع البدن. نعم، ويتوقف على وصول الهواء المنضغط على السمق. سبحان الله، هذه الحكمة الإلهية والعناية الإلهية. تخيل أنت تسمع من كل بدنك، فتسمع كل شيء، تتأذى، لا ترتاح أبدا، لا ترتاح. فالحكمة الإلهية سبحان الله تعالى. أقول ذهب قوم إلى أن السمع إنما يحصل عند تأدي الهواء المنضغط بين القارئ والمقروء. قارئ والمقروء يعني أنت إذا سحبت بضربة حجر من جبل فتسمع الصوت. نعم، تسمع الصوت. دائما هناك القارئ والمقروء. جيد، هذه الهواء الذي ينتقل من القارئ والمقروء يعني من هذه العملية في الهواء ويصل إلى الصماخ، هذا هو السمع. يعني هذا تهيئة النفس لتعينها بالسمع، ولهذا تدرك الجهة. جميل هذه النقطة، حينما تسمع تلتفت، يعني تدرك الجهة من أين جاء، جاء من القرع والقارع والمقروع. نعم، ويتأخر السماع عن الإبصار لتوقف الأولى على حركة الهواء دون الثاني. دائما الإبصار أقوى من السماع. نعم، ولهذا في البرق نحن نرى البرق ثم بعد ثواني نسمع الصوت. نعم، لأن السماع يحتاج إلى الهواء، أما الإبصار الضوء أسرع من صورة الصوت، صورة الضوء عجيبة وغريبة. والمصنف رحمه الله مال إلى هذا، إلى هذا هنا. نعم، يعني إذن عندنا قارع ومقروع. مثلا عندك أنت هذا الرعد، كهرباء الموجب مع السالب يحدث بينهما اندكاك، يأتي البرق، فتسمع أنت صوت وترى، حتى ترى وتسمع، لكن الإبصار يكون أسرع لأن سرعة الضوء أكثر من سرعة الصوت. يقول المصنف تبنى هذا المبنى ويقول وفيه نظر، لأن الصوت قد يسمع من وراء الجدار مع امتناع بقاء الشكل على حاله لو أمكن نفوذ الهواء. لا حبيبي، الصوت في العالم الحلي، الصوت عبارة عن ذبذبات، وذبذبات أصلا أكثر حتى الأثيرية ليست أثيرية، كانوا يقولون بالأثير في الماضي. في الأثير يعني مادة شبه شفافة تحمل ماذا؟ تحمل الكهرباء، يعني تحمل الضوء وتحمل الصوت. حتى هذا الأثير نزعوه بعد ما جاء أينشتاين، قالوا السلام عليكم. إذن ما عندنا علاقة، صور كان أو لم يكن صور، الصوت يأتي أيها العلامة الحلي. نعم، قال ومنه البصر، يعني سامعة شامة سامعة الإبصار، ومنه البصر ويتعلق بالذات بالضوء واللون. يعني بدون اللون، الضوء واللون ما الفرق؟ اللون هو انحلال الضوء، انحلال الضوء، يعني حالة جمعية وحالة تفصيلية فقط. نعم، أقول المبصرات إما أن يتعلق الإبصار بها أولا وبالذات، أو ثانيا وبالعرض. والأول هو الضوء واللون لا غير، والثاني ما عداه من سائر المبصرات كالشكل والحجم والمقدار والحركة والوضع والحسن والقبح وغير غير ذلك من أصناف المرئيات. هذه يعني كلها بالعرض، يعني أنت لا تدرك الحجم ولا تدرك المقدار ولا تدرك الحركة ولا الوضع ولا الحسن والقبح أبدا. يعني أنت بعد ما تدرك بالضوء في شيء تأتي بعض القوى الأخرى تساعدك على إدراك ماذا؟ إدراك هذه الأمور على الشكل. الشكل أمر عدمي، كيف يدرك بالبصر؟ والحجم أمر عدمي، والمقدار أمر عدمي، والحركة سيالة مقطعة أجزاء وغير مجتمع، والوضع كيفية، والحسن والقبح هذه في الأفعال. إذا كان الحسن يعني بمعنى الجمال، الحسن عنده علاقة بالأفعال، إلا إذا قلنا الحسن يعني الجمال وغير الجمال. نعم. إذن الإبصار لا يتم إلا بالضوء، وإذا انحل الضوء إلى الألوان يعني بالضوء والألوان. قال وهو راجع فينا إلى تأثر الحدقة، يعني ما هي القوى المادية التي تساعدنا على الإبصار؟ هو الحدقة. أقول الإدراك عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة راجع إلى تأثر الحاسة. نعم، يعني الضوء ينعكس في مادة، فبالإبصار بالعين معناه تأثر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي. نعم، هذا في حقنا نحن، ولهذا قيده المصنف رحمه الله بقوله فينا، ومنه الإبصار ويتعلق. نعم، وهو راجع فينا إلى تأثر الحدقة. نعم، حتى الحيوان كذلك تأثر الحدقة، لا فرق، حتى الحيوان، لأن الإدراك ثابت في حقه تعالى ولا يتصور فيه التأثر. نعم، الله تعالى ما تدخله هنا بيداغوجيا. إذا كان الأئمة عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، فكيف بالله تعالى؟ فهذا القيد فينا لإخراج الذات المقدسة لأنها تبصر بدون حدقة، هذا أنا في تصوري حشو بيداغوجي. نعم نعم، لأن الإدراك ثابت في حقه تعالى ولا يتصور في التأثر. هل هذا الإدراك إدراك حسي أيها المحقق الطوسي؟ هل هو إدراك حسي من هذا السنخ؟ لا إله إلا الله. وذهبت الأشاعرة إلى أنه معنى زائد على تأثر الحدقة. نظرية المعاني عند الأشاعرة تأتي في باب الصفات إن شاء الله. الصفات يقولون معاني زائدة على الذات. نعم، إذن هذه كلها أمور على نحو الفتوى، ما فيها الدليل، وحتى المبادئ التصورية إذا لاحظتم غائبة، لم يعرف شيئا، فقط وصف، بحث وصفي، كأنه فيزيولوجي يتكلم، عالم الفزلجة يتكلم. ولهذا لا نتوقف كثيرا فيها، لا دليل ولا تعريف. قال ويجب حصوله مع شرائطه. نعم، الإبصار شروط، عندك الضوء، عندك الذبذبات، عندك أو خليني أبين المسألة بشكل أدق. عندنا بعد فيزيائي، المرحلة الأولى بعد فيزيائي، انعكاس الضوء على المبصر، يعني على الشجرة في مقابلك، أنت الآن شجرة في مقابلك، ينعكس الضوء على هذه الشجرة، يتحلل بلون أخضر بغير الأخضر حسب الشجرة، إذا كان ورقها أحمر ينحل إلى الأحمر، يعني الشجرة مصنوعة بنحو تجعل الضوء ينعكس إلى الأخضر، ينحل إلى الأخضر والأحمر وممكن الأصفر. فهذه الذبذبات كلها بعد فيزيائي، ثم تأتي إلى الحدقة. خرجنا من البعد الفيزيائي إلى البعد الفيزيولوجي. الفيزيولوجي هنا له مرحلتان، مرحلة الحدقة ومرحلة الدماغ، لأن الدماغ هو الذي يرتب الإدراكات الحسية تحت هيمنة النفس الناطقة. إذا دخل إلى الأذن، يعني إلى الحدقة، يعني هذه المادة البصرة، المادة التي إذا اختلت تروح إلى الطبيب. هنا خرجنا من البعد الفيزيائي إلى المرحلة الفيزيولوجية. المرحلة الفيزيولوجية لها تستطيع أن تقول 3 مراحل، الحدقة ثم الأعصاب ثم الدماغ. هذه كلها مراحل ماذا؟ مراحل فيزيولوجية وليست فيزيائية. ثم مرحلة رابعة ميتافيزيقية، لا علاقة لها لا بالفيزياء ولا علاقة لها بالفيزيولوجيا، هذه كلها معدات حتى تبرز النفس إدراكا، تشرق بإدراك، والإدراك الشجرة الفلانية في مقابل، يعني الشجرة الحسية، ثم ترقى إلى الشجرة خيالية حتى لو زالت الشجرة في مقابلك، ثم ترقى إلى الإدراك الكلي، الشجرة مطلقا، يعني هذا المفهوم الكلي، طبيعة الشجرة، هكذا تأتي العملية. نعم، ويجب حصولهم على شرائط. هذه الشرائط قد تكون فيزيائية، قد تكون فيزيولوجية بمراحلها المتعددة، ثم لا نرقى إلى الإدراك الحسي الذي هو في الحقيقة مجرد. لكن المحقق الطوسي والعلامة الحلي في ذلك الزمان يتحركون في المدرسة المشائية، يؤمنون بأن الإدراك الحسي مادي. أقول شروط الإدراك 7، سنرى ما هو الفيزيائي وما هو الفيزيولوجي. عدم البعد، وهذا فيزيائي، شرط فيزيائي، لأن إذا ابتعد الأمر كثيرا لا يبصر. عدم القرب، المفرط، إذا قربت المسألة الشيء إلى العين لا يدرك. هذه كلها أبعاد معدات فيزيائية، ولهذا لا يبصر ما يلتصق بالعين. الثالث عدم الحجاب، بعد فيزيائي. الرابع عدم الصغر المفرط، بعد فيزيائي. الخامس أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل، حكم المقابل يعني ينعكس في المرآة أو في حوض، هذا بعد فيزيائي. السادس وقوع الضوء على المرء، بعد فيزيائي، إما من ذاته أو من غيره، يعني إما هو يشع أو لا، الضوء يأتي وينعكس عليه. السابع أن يكون المرء كثيفا، بعد فيزيائي، يعني لا يكون شفافا، لأن الشفاف لا يرى. أنا سألت مشايخ في جلسة علمية، قلت لهم ملأت كوبا بلاستيكيا بالماء وسألتهم، قلتهم ترون الماء؟ كلهم أجزموا أنهم يرون الماء، لا يرون الماء. نعم، إنهم غير متخصصين في المعقول، كلهم جزموا أنهم يرون الماء. لا، الماء شفاف، من شروط الرؤية أن يكون كثيفا، شفاف لا يرى. المرآة كذلك، تحداك أن ترى المرآة، تقف في مقابل المرآة وترى المرآة، أبدا. لماذا؟ لأنها مصقولة شفافة، ترى ما ينعكس في المرآة. نعم، الأشياء الخارجية المنعكسة في المرآة نعم تراها، أما المرآة بما هي مرآة لا يمكن. بدليل أنك إذا جئت بمرآة صافية مصقولة تماما 100%، وبمرآة مصقولة بما 100%، أين تنعكس المرآة الأولى في الثانية والثانية في الأولى؟ أبدا، لا تدرك. نعم، وهذا أمر عجيب وغريب من الحكم الإلهية والعناية الإلهية الخارقة. نعم، أن يكون المرء كثيفا لا يكون شفافا، بمعنى وجود الضوء واللون له. نعم، إذا عرفت هذا فنقول، يعني هذه كلها المعدات الفيزيائية. عند المعتزلة والأوائل، يعني الفلاسفة، إن عند حصول هذه الشرائط الفيزيائية يجب الإدراك بالضرورة. لم يذكر الشروط الفيزيولوجية من الحدقة والأعصاب والدماغ. فإن سليم الحاسة يشاهد الشمس إذا كانت على خط نصف النهار بالضرورة، ولو تشكك العقل في ذلك جاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة وأصوات هائلة، وإن كلنا ندركها وذلك سفسطة. نعم، المهم هذه شروط فيزيائية. الآن لأن الفيزيولوجيا تطورت ففهمنا هذه الأمور، معدات فيزيائية ذكرها كلها جزاها الله خير، ومعدات فيزيولوجية تنتمي إلى الفسلجة. نعم، وهي الحدقة والأعصاب والدماغ، هذه كلها معدات، معدات خارجية، معدات داخلية، حتى تتشأل النفس بأمر لا ينتمي إلى المادة أبدا، أمر ميتافيزيقي معنوي وهو الإدراك الحسي، ثم تحافظ على هذا الإدراك الحسي في قوة الخيال، ثم تلقى إلى إدراك أرقى والإدراك العقلي، وهو كلي الشجرة، طبيعة الشجرة، لا علاقة لها بهذه الشجرة. نعم، أما الأشاعرة فلم يوجب ذلك، وجوز حصول جميع الشرائط مع انتفاء الإدراك. نعم، المعجزة، هذه المعجزة، الأشاعرة عقل ديني، عقل ديني. العقل الديني ما معناه؟ العقل الديني يؤمنون بإله وينزعون الحكمة، إله مهيمن ومسيطر يفعل ما يشاء. الحكمة أين؟ الحكمة ما تتكلمني عن الحكمة، لا، ما تحدثني عن الحكمة. يجوز تقديم المفضول على الفضل، انتهى الأمر. الله تعالى نصب الشيخ الأول والشيخ الثاني والشيخ الثالث ثم ينسبوها إلى الله تعالى، يمسحها على الله تعالى، لأن الأمة مؤمنة صادقة فتتحرك في ما يريده الله تعالى، فالله أراد. تقول هذا ما مفضول في الفاضل، يقول لا ما تكلمني، انتهى الأمر، انتهى الأمر. إيه نعم، يجوز تقديم المفضول على الفاضل، حكمة ما موجودة أبدا، وهذا هو العقل الديني. حتى أنت أيها الطالب العزيز، إذا أنت بلغت لإله يتجلى في القدرة بالقدرة والإرادة والمشيئة بدون حكمة، أنت تتحرك في العقل الديني. نعم، وأنا في تصوري علماؤنا الأبرار لم يتحركوا في هذا الأمر أبدا، وهذا هو العدل. العدل جاء لاسترجاع الحكمة الإلهية في العقائد. لماذا نحن نركز على الحسن والقبح وعلى العدل؟ لإدخال الحكمة في دائرة الله تعالى. نعم، ولهذا أنت لو كنت بعقل ديني فتصدق بماذا؟ بتقديم المفضول على الفاضل. ما رأيك في ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة؟ هو يقول علي أفضل الجميع، لكن في السلطة يجوز تقديم المفضول على الفاضل. تعسل لك وتبل لك، هذا هو العقل الديني، خرب الإنسانية وجعل شبابنا يميلون إلى الإلحاد. نعم، الله تعالى حكيم، حكيم لا يتصرف إلا بحكمة. ما معنى الله تعالى يقدم المفضول على الفاضل؟ يعني هذا المفضول قد لا يوصلك إلى الغاية وهي الهداية، لأنه مفضول لا يدري. إذن الله تعالى يعبث إذا قدم المفضول على الفاضل والذي لا يوصلني إلى الغاية وللهداية، فالله يلغو، يعني يعبث، وهذا خلاف الحكمة الإلهية. حاولوا دائما في أقوالكم وفي فكركم وفي بيانكم وفي تبليغكم الحكمة الإلهية التي تسيطر على الجميع. الأشاعرة المصداق الأرقى للعقل الديني والوهابية ذابوا في العقل الديني، المعتزلة لا، اقتربوا إلى ماذا؟ اقتربوا إلى العقل الإلهي. أنا أسمي العقل الإلهي في مقابل العقل الديني. الأشاعرة لا، ما عندهم علاقة بهذا الأمر. نعم، ويؤمنون بالعادة، يعني ما فيه ضرورة بين العلة والمعلول، يعني النار لا تحرق بالضرورة، بالعادة فقط. يعني الله تعالى جعل النار وبجنبها الاحتراق، في علاقة تكوينية بين النار والاحتراق؟ لا. ضربوا السنخية، ضربوا الضرورة. وأما الأشاعرة فمن لم يوجب ذلك، مبناهم العادة ذلك، وجوزوا حصول جميع الشرائط مع انتفاء الإدراك. لا إله إلا الله، يعني الله تعالى يعبث. واحتجوا بأن نرى الكبير صغيرا، نعم، والسبب فيه رؤية بعض أجزاء دون البعض مع تساوي الجميع في الشرائط، وهو خطأ لوقوع التفاوت بالقرب والبعد. يعني يرد عليهم العلامة الحلي. أنا في تصوري الآن، يعني في المتن التدريسي، هذا كلام الأشاعرة نخرجه من المتون، نضعه في تاريخ علم الكلام. نعم، يعني أنت الآن تعلمني الضعف والخطأ. نعم، فلهذا أدركنا بعض الزاوية القريبة دون الباقي، ويتحقق التفاوت بخروج خطوط ثلاثة من الحدقة إلى المرئي مخروط. نعم، أحدهما عمود والباقي ضلعان. نعم، عمود وباقي ضلعان. مثلث قاعدته المرئي، يعني من المرئي من الشجرة يخرج ماذا؟ يخرج ضلعان وعمود أساسي. طبعا العمود يكون أقرب من الضلعين، فالعمود أقصر يعني أقرب، لأنه يوتر الحد، والضلعان أطول لأنهما يوتران القائمة حسب المخروط. إذا تعلم بالمخروط، لأنهم يقولون الإبصار شكل مخروط يأتي إلى الذهن. قال وبخروج الشعاع، مبنى شيخ الإشراق أن الإبصار هو خروج الشعاع من العين. نعم، شيخ الإشراق يؤمن بهذه المسألة. نعم، أنا أقول المسألة في هذه يجب أن نفهمها هكذا. في الأمور الطبيعية هذا المبنى لا يجري، الإبصار هو انعكاس الضوء على الماديات ثم رجوع هذا الضوء من الماديات إلى الحدقة إلى الأعصاب إلى المخ، ثم النفس تشرق بإدراك حسي، تدرك هذه الشجرة في مقابلها. هذا هو الأمر الطبيعي. إذا ترقت النفوس في الدرجات الإلهية والعرفانية هي تكون قوية تشرق، نعم هذا ممكن، هذا جدا ممكن، هذه نفوس قوية، لكن هذه خارج عن الطبيعة، خارج عن الطبيعة. أقول اختلف الناس في كيفية الإبصار، قال قوم إنه بخروج شعاع متصل من العين إلى المرء على هيئة مخروط، رأسه عند الحدقة وقاعدته عند المرء، مخروط هكذا يخرج هكذا حتى الشجرة في مقابله، وهو اختيار المصنف وهو مبنى شيخ الإشراق. وقال أبو علي بن سينا أن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة المرء في الرطوبة الجلدية، يعني بعدما الضوء ينعكس من الواقعيات المادية يذهب إلى ماذا؟ إلى الرطوبة الجلدية يعني في العين. والقولان عندي باطلا، العلم الحلي ينفي الأولى يعني الإشراق، الإبصار الإشراقي أو الإبصار الانطباعي، عندنا إبصار إشراقي هو شيخ الإشراق وعندنا إبصار انطباعي مبنيا. العلم الحلي يرفض الاثنين، والقولان عندي باطلا. أما الأول فلأن الشعاع إما جسم أو عرض، والثاني يستحيل عليه الانتقال. دققوا جيدا في المتون، بينت لكم فيما سبق كيف تتعاملون مع المتون، تعينون عرضي المتن من ذاتي المتن. ذاتي المتن يقسم إلى قسمين، ذاتي أساسي، ذاتي عاضد خادم، بعد المتن يتفكك ما هو العرضي ما هو الخادم ما هو الأساسي، ثم تأتون إلى المنهجية المنطقية، المبادئ التصورية تعريفها تفصلوها، ثم الأقيسة من أي نوع، أقيسة حملية من أي نوع من الأقيسة الحملية، قياس استثنائي، شرط متصل شرط منفصل، ثم المباني، والأخطر هي المباني، ليس هذه الأدوات، هذه الأدوات لبشرط خنثى، إذا جاءت المباني تفعل هذه الآليات المنطقية تولد المعرفة، المعرفة تابعة للمباني ليس لهذه الأدوات، هذه الأدوات خنثى لبشرط، نعم تعطيها تعطيك، تعطيها تعطيك. انظر هنا يقول والقولان عندي باطلان، يعني الانطباع والإشراق باطلان. أما الأول فلأن الشعاع إما جسم أو عرض مبنى، شعاع إما جسم أو عرض، يعني هذا مبنى، يعني العلم الحلي حصرك في مبنى، انطلق من مبنى، أنت لا تسلم، يجب أن تناقش هذا المبنى. أنا أتكلم بصفة عامة ليس فقط مع العلم الحلي، هذا المبنى تضعه جانبا بين قوسين وتناقشه، هل حقيقة الإشعاع جسم أو عرض؟ نعم. والثاني يعني العرض يستحيل عليه الانتقال، مبنى يعني الأعراض لا تنتقل كما يقولون، لماذا؟ لأن العرض إذا انتقل في الوسط يعني بدون جوهر فصار عرضا وليس بعرض. نعم. والأول باطل، يعني كونه جسما باطل، لامتناع أن يخرج من العين على صغارها حجم متصل منها إلى كرة الثوابت، كرة الثوابت يعني الفلك، تنظر إلى الشمس تنظر إلى الكواكب، فيخرج شيء من النفس، من النفس يعني من العين، هي تبرز ذبيبات يعني ذبذبات تروح إلى الكواكب، يعني هذه النفس تكون قوية إلى درجة عجيبة حتى توصل هذه الذبذبات إلى الشمس التي هي في منظومتها. يقول نعم. والأول باطل، يعني كون هذه الإشراقات من النفس لامتناع، بيان ذلك، لامتناع أن يخرج من العين على صغارها حجم متصل منها من النفس إلى كرة الثوابت، كرة في المجرات. وأيضا فإن حركة الشعاع ليست طبيعية لعدم اختصاصها بجهة دون أخرى، ليست طبيعية، إذن ما هي؟ هذا مبنى، أن حركة الشعاع ليست طبيعية، نعم، فلا تكون قصرية، نعم، وظاهر أنها ليست إرادية، ولأن الشعاع جسم لطيف جدا، نعم جسم لطيف، نعم شفاف، فيلزم تشوشه عند هبوب الرياح فلا يحصل الإبصار المقابل. وأما الثاني يعني الانطباع فلأنه يستحيل انطباع العظيم في الصغير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أنت إذا أدركت الشجرة يعني الشجرة هي تأتيك إلى الحدقة، لا، ذبذبات تأتي، هذه الذبذبات تثير الحدقة، ثم تثار الأعصاب ثم يثار الدماغ فتحدث صورة ليس من صنخ الشجرة المادية، صورة علمية، صورة إدراكية حسية. يا العلم الحلي، نعم. إذن خروج من النفس شيء في الحالة الطبيعية لا، إلا في حالات الإلهية عند الأولياء، نعم هذا معقول، لأن راجع إلى قوة النفس الإلهية، هذه قوة قدسية خارج تخصصا. أنا أتكلم عن الأمور الطبيعية. لا، الإدراك ليس خروجا من العين إلى الواقع الخارجي، بل هو انطباع، يعني الأشياء تأتي وتنعكس على الأشياء المادية، أو الأشياء المادية هي تشع في ذاتها، إما بذاتها أما بغيرها، ثم الذبذبات تصل إلى الحدقة وتمر بالأعصاب تصل إلى الدماغ، هذه كل أمور فيزيولوجية وفيزيائية سابقة. فالنفس إذا تهيأت هذه المعدات تشرق بإدراك، الإدراك إشراق وليس خروج من العين شيء، نعم. قال فإن انعكس إلى المدرك أبصر وجهه، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.